الكورة مدارس ولغات ممتعة وكلها في ملعبنا رونالدو
شباك النصر الهدف
هدف الجول يا رياض بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، نتروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير وحياكم معنا مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. سنتحدث في حلقة اليوم من برنامجكم الجولة عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكرة في البرتغال لمباراة الغد، وآخر التمرين اليوم للمنتخب السعودي قبل مباراة الغد أمام المنتخب النيجيري في الساعة 8:00. حاب أسمع آراءكم عن المنتخب السعودي، رأيكم في هذه المباراة وتوقعاتكم لها، كذلك ما هي التشكيلة المناسبة من وجهة نظرك أو من وجهة نظركم للمنتخب السعودي في هذا المعسكر الإعدادي، العناصر الأفضل برأيكم أو العناصر التي تعتقدون أنه سيختارها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني للمنتخب السعودي. أيضا سنتحدث عن قضية رفض احتجاج نادي الأخدود الذي رفض احتجاجه على نادي الهلال بخصوص مشاركة علي البليهي وحصوله على 4 بطاقات صفراء، كذلك وقرر لجنة الانضباط بالطبع، أيضا عن القضية الجدلية التي أثيرت يوم أمس وأنباء متضاربة ما بين من يتحدث عن رغبة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله النجم الكبير في نادي الاتحاد عن الرحيل عن نادي الاتحاد، وكذلك الأنباء الأخرى عن عدم صحة هذه الأنباء واستمرار حمد الله مع الاتحاد. رأيكم في هذا الموضوع، وكذلك قراءتكم للمشهد، هل فعلا حمد الله سيغادر الاتحاد أم سيبقى من وجهة نظركم؟ شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول هذه المواضيع وعن آخر الأحداث والأخبار الرياضية في عالم كرة القدم على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يسعدني تواصلكم على الواتساب. حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي أو بإرسال تعليقك ورأيك على الواتساب على الرقم 054-88-11700. وصل المنتخب الوطني أمس الأربعاء تدريباته في معسكر المقام في مدينة لاغوس البرتغالية استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا يوم غد الجمعة على ملعب بورتيمو، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم التمرير بعدها طبق المدير الفني روبرتو مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب. شارك الثلاثي ياسر الشهراني ومحمد كنو الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما. وطبعا يواصل المنتخب الوطني تدريبات اليوم الخميس، انطلقت قبل 1:30 من الآن الساعة 4:30 على ملعب منتجع كاسكيد. الشيء الجميل أنه جميع اللاعبين أصبحوا جاهزين، لا يوجد إصابات بعد عودة ياسر الشهراني ومحمد كنو في تمرين الأمس، وكذلك سالم الدوسري في تمرين قبل الأمس. أصبح جميع لاعبي المنتخب جاهزين لخوض المباريات الودية القادمة غدا أمام المنتخب النيجيري وكذلك المباراة التالية أمام المنتخب المالي. أمس كان التمرين بصراحة، طبعا نشكر المركز الإعلامي في المنتخب السعودي أو القناة الإعلامية بصراحة اللي تنقل لنا أجواء المعسكر بشكل كامل. شفنا التمرين أمس من خلال برنامج السناب شات، للأمانة كانت في أجواء جميلة في المعسكر، في روح رائعة وتحدي بين اللاعبين، شفنا جاهزية جميع اللاعبين، شفنا تمارين للأمانة تمارين عالية المستوى من روبرتو مانشيني، تمارين المربعات، تمارين تكتيكية. أتمنى بإذن الله تعالى أنه روبرتو مانشيني ينجح في هذا المعسكر مع اللاعبين في إيجاد الأسلوب المناسب والتشكيل المناسبة للمنتخب السعودي في القادم. أيضا حنا كلنا أمل ونتمنى أنه أمام المنتخب النيجيري والمالي يكون الأداء لما نطمح له. الفوز يعني مش مهم بقدر الأداء، أنا بالنسبة لي وجهة نظري الشخصية، وأنتوا عبروا لي ويسعدني تواصلكم بي على الواتساب عن هذا الأمر. أنا أشوف أنه أهم شيء أن المنتخب يكون أداؤه ومستواه مقنع، ولا مانع أن يكون مقرون بالنتيجة بكل طبع، لأنه حنا نتكلم عن هذه المباريات تزيد من رصيد المنتخب السعودي في التصنيف الفيفا للمنتخبات. أكيد هناك نقاط في حالة الفوز يستفيد منها المنتخب السعودي أو يرتقي في سلم ترتيب التصنيف، ولكن الأهم وبالنسبة لي وأعتقد بالنسبة للغالبية أن يكون المنتخب السعودي أداء مقنع، أداء جميل، مستوى مناسب، تشكيلة مقنعة، والفوز يأتي بشكل ثانوي بعد الأداء والمستوى المقنع. هنا هاشم حريري أول رسالة تجينا اليوم. هاشم حرير اتحادي مكة يقول بالتوفيق لسفراء الوطن الهلال والنصر والفيحاء والعميد في البطولة الآسيوية، وقلوبنا مع صقور الأبطال المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. طيب نطلع الفاصل قصير جدا، نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام. شاركوني، أذكركم برقم التواصل، حاب تشاركني بالاتصال أو حاب ترسل لي تعليقك ورأيك حول الأخضر، تشكيلة الأخضر المناسبة من وجهة نظرك، ماذا تريد من روبرتو مانشيني ومن لاعبي المنتخب في هذا المعسكر، ما الذي تأمله منهم في خوض هذه المباريات الودية وفي معسكر البرتغال أمام منتخب النيجيريا أمام منتخب المالي، على الرقم 054-88-11700. خلينا نستعرض معكم مستمعين الكرام مواجهات الأخضر السابقة أمام المنتخب النيجيري والمنتخب المالي. لم يسبق للمنتخب السعودي أن التقى بالمنتخب النيجيري سوى مرة واحدة عام 2010 في مباراة ودية، وانتهت المباراة بنتيجة 0-0 التعادل السلبي، مرة واحدة فقط لعب المنتخب السعودي أمام المنتخب النيجيري قبل تقريبا نتكلم عن 13 سنة من الآن. أما المنتخب المالي لعب مع المنتخب 3 مباريات، عام 1996 فاز المنتخب المالي 3-1 عام 96، وعام 97 عاد المنتخب السعودي ولعب أيضا مباراة ضد المنتخب المالي، طبعا كلها مباريات ودية. عام 1997 فاز المنتخب السعودي على مالي بخماسية مقابل هدف 5-1، وعام 2019 أيضا قبل 4 سنوات من الآن أيضا لعب المنتخب أمام المنتخب المالي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين. طبعا احنا تكلمنا يمكن في حلقة يوم الثلاثاء أعتقد أنه كان في أسئلة كثيرة من المستمعين الكرام حول لماذا اختار روبرتو مانشيني منتخبات إفريقية، كان في تساؤلات في الشارع الرياضي بشكل عام للأمانة، في وسائل التواصل الاجتماعي، في البرامج الرياضية، في الصحف، عن اختيار روبرتو مانشيني لمنتخب نيجيريا ومنتخب مالي. وفي ظني وفي تفسيري وقد يتفق أو يختلف المتابعين حول أنه ممكن روبرتو مانشيني يبحث عن اللعب أمام منتخبات بدنية، منتخبات لها نمط أو استراتيجيات معينة في اللعب، يجرب الأخضر اللعب أمام هذا الأسلوب. هذا الأسلوب قد يكون مشابه لمنتخبات تلعب في آسيا بالمناسبة، مع يعني في فوارق موجودة، لكن قد يكون هناك في بعض التشابه، خصوصا المنتخبات الموجودة في وسط آسيا، المنتخبات اللي نتكلم عن إيران، أوزبكستان، يعني هذه الفرق في نوعا ما تشابه مع الكرة الإفريقية من ناحية إيش أوجه التشابه في اللعب البدني، محاولة اللعب على الالتحامات وكسب الكرة الثانية، محاولة اللعب على الكرات الثابتة والكرات الطويلة، الكرات العرضية. أعتقد أنه اختبار جيد وجيد جدا. إحنا لما نتكلم عن منتخب نيجيريا هو منتخب يعني منتخب بطل في إفريقيا ومنتخب له تاريخه وإرثه، وكذلك لديه لاعبين ممتازين ورائعين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية، على رأسهم أكيد المهاجم الخطير واللي كان يعني حديث الأيام الماضية فيكتور أوسمن مهاجم نابولي، أحد أفضل المهاجمين ورؤوس الحربة في العالم. لذلك ستكون مباراة اختبار حقيقي يوم الغد الساعة 8 بإذن الله. المنتخب السعودي بإذن الله المنتخب السعودي يقدم الأداء الجيد، يصل روبرتو مانشيني لتوليفة مناسبة واستراتيجيات لعب وتكتيك مناسب له، يتشرب اللاعبين هذا الأسلوب ويظهر على أرض الملعب، ولا مانع أن يكون المستوى مقرون بالنتيجة بكل تأكيد. المنتخب المالي ممكن يكون أقل نوعا ما من المنتخب النيجيري، لكن أيضا هو اختبار جيد للمنتخب، وبالتوفيق للمنتخب في هذا المعسكر اللي بيكون المرحلة الثالثة للمنتخب السعودي قبل انطلاق آسيا، مع تبقي معسكر أيضا آخر في نوفمبر يكون المرحلة الرابعة قبل المعسكر اللي بيكون قبل انطلاق البطولة في الدوحة، كأس آسيا 2024 اللي كلنا نتمنى من يعني بكامل أمنياتنا أن يكون الأخضر بطلا لهذه البطولة، خصوصا أن الأخضر يعني اشتقنا نشوف الأخضر بطل، والأخضر دائما مطالب أن يكون بطلا، لأن إرث وتاريخ العريق في هذه القارة لا يرضى بأقل من الذهب. حنا منتخبنا لما كان من يعني يوصل للنهايات حتى لما يأخذ المركز الثاني كنا نزعل ولا نرضى إلا بالذهب، وهو أكثر منتخب وصل إلى نهائي هذه البطولة اللي هي كأس آسيا. طيب خلوني أخذ بعض تعليقات مستمعين الكرام قبل ما نروح لمحاورنا الأخرى. هنا مستمعنا الكريم سلمان يقول أتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي في معسكرة في البرتغال، وأنا جدا متفائل في مدرب المنتخب روبرتو مانشيني أن يصل بالمنتخب لأعلى المستويات. شاكرين لك رسالتك وتفاؤلك حبيبنا سلمان، وأنا أشاركك نفس الشعور للأمانة، أنا جدا متفائل في روبرتو مانشيني، ومتفائل بإذن الله تعالى أنه مع المنتخب لن يمر مرور الكرام، سيكون له بصمة بإذن الله وإنجازات مع المنتخب. هذا المدرب للأمانة روبرتو مانشيني مدرب له يعني سيرة ذاتية ومسيرة مهنية عظيمة للأمانة. نتكلم عن روبرتو مانشيني، طبعا هو كان لاعب إيطالي عظيم، لاعب لاتسيو، وكان له صولات وجولات في الدوري الإيطالي الكالتشيو أيام ما كان يسمى الكالتشيو جنة كرة القدم. روبرتو مانشيني خلينا نقول الانطلاقة الحقيقية له كمدرب وشهرة العالمية انطلقت لما حقق مع مانشستر سيتي اللقب الغائب من تقريبا 50 عام من الغياب عن بطولة الدوري، البطولة الأقوى بالبريمير ليج مع مانشستر سيتي عام 2012 في أحداث دراماتيكية والفوز بهدف أغويرو آخر دقيقة في الموسم بعد انتهاء مباراة مانشستر. إذا تذكرون هذيك اللحظات مانشستر كان لاعبي مانشستر ومدربه فريكسون يحتفلون بتحقيق الدوري، يعني كان عندهم نتيجة أنه مانشستر سيتي وكيو بي آر كانوا متعادلين 2-2، فحقق أغويرو الهدف الثالث من صناعة ماريو بالوتيلي، وحقق مانشستر سيتي لقب. كانت لحظات جنونية وجميلة جدا لمانشستر سيتي بتحقيق اللقب. عفوا أنا قلت هذه الانطلاقة الحقيقية، الانطلاقة الحقيقية كانت مع انتر ميلان قبلها، لكن هذه كانت يعني لقطة شهيرة أيقونية بالنسبة لروبرتو مانشيني، ولا كان عفوا يعني كان روبرتو مانشيني قبلها موجود مع انتر ميلان، وبعد حقق معهم ثلاثة بطولات دوري في الكالتشيو مع انتر، مع الجيل العظيم اللي امتد بعد ذلك، ودرب جوزيه مورينيو حقق الثلاثية في ودوري الأبطال، لكن استطاع تحقيق بطولة الدوري مع انتر ميلان 3 مرات ومتتالية بالمناسبة، وهذا رقم عظيم لروبرتو مانشيني مدرب منتخبنا السعودي في انه يحقق الكالتشيو 3 مرات. حقق مع مانشستر سيتي اللقب الغائب، وبعد ذلك حقق اعتقد لو سئل روبرتو مانشيني وانا ممكن اساله في يوم من الايام في مؤتمر صحفي ما هي البطولة الاغلى والاقرب الى قلبك، واعتقد انه قد صرح بذلك، هي بطولة اليورو مع المنتخب الايطالي وتحقيق لقب غائب على الكرة الإيطالية من سنوات وسنوات، وكذلك غياب المنتخب الإيطالي عن البطولات من كأس العالم 2006 حتى عام 2020 اللي استطاع روبرتو مانشيني في قيادة المنتخب الإيطالي إلى تحقيق اليورو. روبرتو مانشيني مدرب بمسيرة عظيمة بسيفي الأمانة, يعني مسيرة مهنية كبيرة جدا, وبإذن الله تعالى يحقق مع المنتخب السعودي المنشود في بطولة كأس آسيا وفيما بعد ذلك. نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معكم مستمعين الكرام مع أسئلتكم وتعليقاتكم. حابين تشاركوني بالاتصال أو تشاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب حول المنتخب السعودي, قائمة الأخضر السعودي, ما رأيكم, ما هي الاختيارات المفضلة بالنسبة لكم لتشكيلة المنتخب السعودي مع روبرتو مانشيني؟ ماذا تتوقعون أن يلعب روبرتو مانشيني بالتشكيلة 11 لاعب اللي توقعون أنهم يشاركون في مباراة نيجيريا ومباراة مالي؟ شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا, مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس اف ام, معي أنا أخوكم محمد القحطان. هنا في سؤال من مستمعنا الكريم فواز يقول, طبعا مساء الخير ونهاية أسبوع سعيدة. مساء الخير عليك فواز وعلى جميع مستمعين الكرام ونهاية أسبوع سعيدة للجميع يا رب. يقول, في القائمة الحالية لمعسكر الأخضر من هم الركائز الأساسية لطريقة لعب مانشيني ويتم الاعتماد عليهم؟ طيب يعني لسه أعتقد أنه روبرتو مانشيني ما زال يستكشف اللاعبين, يعني لم يصل إلى خيارات أساسية بشكل كبير, يمكن حتى شفنا في بعض التغييرات في المباريات الماضية, لكن خلينا نقول شفنا سالم الدوسري, محمد كنو في الحراسة, شفنا مباراة نواف العقيد ومحمد العويس, شفنا ياسر الشهراني أساسي, شفنا علي بليهي وحسان, ممكن نشوف استمرارية لهذه الثنائية أو بيكون في لاعب آخر, أيضا شفنا في اليمين سعود عبد الحميد, يعني في لاعبين في راس البركان كمهاجم رغم انه غاب, اعتقد في مباراه كان فيها عنده انفلونزا وغاب وشارك في الشوط الثاني اعتقد, يعني في عناصر اعتقد يتفق الجميع انها بتكون عناصر اساسيه, يعني تكلم عن محمد كنو في راس البركان, سالم الدوسري, علي البليهي, ممكن سعود عبد الحميد, يعني في كم لاعب, لكن والله الصراحة التنافس صار كبير, يعني نتكلم عندنا, يعني هذا الشيء اللي دائما نتمنى في منافسة كبيرة, يعني لما نتكلم عن ظهير الأيمن مثلا عندك سعود عبد الحميد وعندك سلطان الغنام, تحتار مين تلعب الأمانة, كلهم صراحة يقدمون مستويات رائعة في الظهير الأيمن. نتكلم عن الظهير الأيسر, يمكن هذا الخانة بصراحة فيها شوية يعني في مشكلة في الخانة بشكل عام, ما أتكلم عن المنتخب, في شح في هذه الخانة, لكن ممكن نشوف مع ياسر الشهراني, نشوف في موجود زكريا هوساوي, أحمد إمام مسعود, في حال عودة متعب الحربي من الإصابة بصراحة هو قدم نفسه بشكل جميل العام الماضي, أيضا في خط الدفاع تكلم عن علي البليهي, عبدلال عمري, حسان تنبكتي, الآن المنضم حسن كادش, طبعا كان من العناصر اللي بصراحة كنت أتمنى وجودها في منتخب الفترات القادمة, المتألق وصراحة اللي بالنسبة لي أنا كان في الجولات الأولى حتى العام الماضي من أفضل المدافعين, أحمد شرحيلي, نسأل الله له الشفاء والعودة بشكل أفضل وفي أقرب وقت. تكلم عن في خط المنتصف عندنا محمد كنو, عندنا سلمان الفرج ممكن في حالة جاهزيته, وكثير كثير والله من العناصر. الخط المقدمة قد نتفق انه فراس البركان يمكن هو المهاجم الابرز بحكم معدل اهداف من العام الماضي, سالم الدوسري, عبد الرحمن غريب, يعني هذه ممكن تكون أكثر العناصر اللي بتكون ركيزة الأخضر ولروبرتو مانشين. طيب نروح لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي الأخدود على مشاركة علي البليهي في مباراة الأخدود الهلال في الجولة الأخيرة. قام نادي الأخدود بتقديم احتجاج، هذا قرار لجنة الانضباط، بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الهلال علي بن هادي آل بليهي في المباراة لحصوله على 4 بطاقات صفراء في 4 مباريات مختلفة، وهي مباراة أبها، الفيحاء، الاتحاد، الشباب ضمن مسابقة دوري روشن السعودي الموسم الرياضي 2023-2024. وبعد استكمال نادي الأخدود للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الهلال للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الأخدود. وبعد اطلاع اللجنة على تقارير حكام المباريات ثبت اللجنة حصول اللاعب علي بن هادي البليهي على 3 بطاقات صفراء في المباراة التالية أبها، الاتحاد، الشباب ضمن مسابقة دوري روشن السعودي الموسم الرياضي، وصحة أهلية مشاركة اللاعب في المباراة. هذا بالنسبة للمخالفة. منطوق القرار، أولا قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، وثانيا رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، ثالثا مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابعا قرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق. هذا القرار الصادر يوم أمس بخصوص احتجاج الأخدود على نادي الهلال بمشاركة علي أبليهي. طبعا صدرت قرارات، يمكن أمس سألني أحد المستمعين الكرام عن هذا القرار، وكنت أتوقع للأمانة أنه يتأخر نوعا ما، لكن لأنه كان بشكل منفصل عن قرار إيقاف سلطان الغنام وكذلك القرارات الانضباطية في الديربي بين الجمهور الاتحاد وجمهور الأهلي، القرارات اللي صدرت وتأخير اللاعبين، لكن تم التروي في قرار احتجاج الأخدود والهلال بسبب ممكن يكون في استجواب لحكم المباراة أو مراقب المباراة، اطلع على تقارير المباريات. فلذلك يعني أنا أشوف بالعكس التروي أحيانا أفضل من الاستعجال في صدور القرار، رغم أنه كان في ضغط إعلامي وجماهيري كبير على إصدار القرار، لكن أحيانا التروي أفضل، يعني يصدر قرار أفضل. وهذا يعني القرار أعتقد أنه خلاص انتهى الموضوع، أعتقد انتهى الموضوع، من حق الأخدود أن يستأنف، لكن مدام اطلعت اللجنة على تقارير حكام المباراة أعتقد الموضوع انتهى تماما. على صعيد آخر، كان في الحديث كثير من الحديث يوم أمس، اللي هذا أنا بأسمع رأيكم في هذا الموضوع وهذا القضية الجدلية حول كثير من الأنباء المتضاربة حول عبد الرزاق حمد الله واستمراره مع نادي الاتحاد. حديث أن حمد الله يرغب بالرحيل، حديث عن وجود أحد الأطراف في إدارة نادي الاتحاد التي ترغب باستبعاد عبد الرزاق حمد الله عن نادي الاتحاد. في المقابل هناك حديث عن رغبة اتحادية مشتركة مع الكابتن عبد الرزاق حمد الله في الاستمرار في نادي الاتحاد ويعني كمال المسيرة مع نادي الاتحاد. طبعا هذا الحديث يعني إثارة الآن، يعني نتكلم بقي تقريبا أكثر من شهرين يعني على فترة الانتقالات الشتوية، ربما يكون الحديث مبكر نوعا ما، لكن ما يعني ما ندري لماذا أثير الحديث في هذا التوقيت. للأمانة عبد الرزاق حمد الله قدم بداية ممتازة جدا مع الاتحاد هذا الموسم، تكلم عنه فنيا، يمكن في الديربي لم يظهر بشكل جيد وكان في ردة فعل من الجمهور الاتحادي على وجه الخصوص وأيضا المتابعين بشكل عام أنه حمد الله ما قدم مستوى في الديربي. أيضا هناك حديث من محللين الفنيين عن في مشكلة في الاتحاد من ناحية توظيف العناصر، ونونو سانتو يعني لم يجد التوليفة المناسبة بوجود حمد الله وكريم بنزيما، كورنادو، رومارينهو، عدم وجود لاعبي أطراف، ازدواجية في القرارات في الملعب. أحيانا في لقطات ظهرت في الديربي يعني حمد الله وبنزيما وكورنادو ورومارينو كان بينهم أمتار بسيطة، وهذا ما سهل مراقبتهم في الديربي على دفاع الأهلي. عدم وجود يعني الأطراف. احنا دائما نعرف دائما الخطورة في كرة القدم تأتي من الأطراف أكثر من العمق. لما يكون فريق متكتل دفاعيا دائما تجي الخطورة من الأطراف بتوسيع الملعب من الأجنحة أو حتى من الأظهرة. لذلك كان في حديث كثير من المحللين الفنيين ومن الجمهور الرياضي بشكل عام عن مشاكل تكتيكية في التنظيم الهجومي للاتحاد. وأعتقد أنها طالما المشاكل موجودة وطالما أن هناك نتائج متذبذبة سيظل هذا الحديث يعني يتداول بشكل كبير. وحمد الله يعني دائما هو رجل يعني رجل القضية للأمانة, يقدم مستويات فنية. حتى حمد الله أحيانا يكون في مباراة سيئة يتم انتقاده بشكل قاسي, يرجع المباراة اللي بعدها يقدم مباراة عظيمة. لاعب يعني لاعب هو كذا, هو كذا تركيبته, ما بين اللعب الجميل, تسجيل الأهداف, الغياب أحيانا يكون رغم قلت بشكل كبير مع الاتحاد بشكل كبير جدا. يعني يمكن الحمد لله في فترة في النصر كان فيه مشاكل وكان فيه خروج عن النصر نوعا ما, لكن مع الاتحاد قلت كثير. لكن يظل الحمد لله لاعب جدلي ودائما يدور حول الحديث ويصنع الحدث. انتم شاركوني بآراءكم حول هذا الموضوع وعن قضية حمد الله على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054-88-11700. في ايضا في محور اخر وموضوع اخر, بعد تقديم المنتخب او عفوا الاتحاد السعودي لملف المنتخب ملف المملكه العربيه السعوديه لاستضافه كاس العالم 2034 اللي باذن الله تعالى ينجح هذا الملف ويتم ترشيحه باذن الله تعالى لاستضافه هذا الحدث والتظاهره الكبيره جدا. ضمن الملف خرجت بعض الأمور الإيجابية بصراحة اللي يعني تفرحنا كشارع رياضي وكمتابعين ومحبين لكرة القدم السعودية. سيكون هناك 14 ملعب بسعة 40,000 على الأقل في إن شاء الله في 2034, ملعب واحد منها على الأقل بسعة 80,000 أو أعلى, 72 مقر لمعسكرات التدريب مقترنة بالفنادق, وموقعان للبث الدولي, منطقتين للمشجعين اللي هي الفانزون المنطقة اللي دائما تصنع الأحداث في بطولات الكبيرة خصوصا كأس العالم, وسيكون هناك 4 فنادق لموظفي الفيفا. التوفيق بإذن الله للاتحاد السعودي وزارة الرياضة في التجهيز الكامل الفوز بهذه بهذا الترشيح لاستضافة كأس العالم 2034 وتحقيق الأهداف المرجوة, تجهيزات والإعداد لهذه البطولة بشكل رائع. وأنا أثق تماما بإذن الله تعالى أنه سيكون كأس عالم مختلف واستثنائي بإذن الله تعالى. سؤال مستمعنا الكريم فواز يقول أخيرا هل سيأتي ميسي إلى السعودية أم سيرتاح ويكتفي باللعب مع المنتخب التصفيات وحتى كوبا أمريكا؟ التمصدر والتصاميم بدأت تكثر في الساعات الأخيرة. ما عليك منهم يا فواز, ما عليك منهم, خلاص أنا بعد الصيف الماضي الميركاتو الأخير يعني بلغ السيل الزبا من التمصدر ويعني الأخبار الغير صحيحة للأسف, اللي خلينا نقول أنهم قلة من الإعلاميين للأسف والصحفيين, قلة وقلة أيضا من المؤثرين في منصة إكس أو غيرها. بالنسبة لميسي أعتقد أنه الأخبار صدرت من مصادر ضعيفة, للأمانة ما في مصدر موثوق، زائد أنه يعني بالمنطق ميسي اتخذ قرار أنه يروح انتر ميامي، يجي غير رأيه بعد كم شهر؟ خلاص ميسي أصلا كان واضح من 3 سنين أنه يبغى يعيش في ميامي، يكمل حياته هناك. كان دائما الجهازة المتابع يعني كان دائما يروح لمدينة ميامي الأمريكية واشترى عقارات هناك من سنوات، يعني حتى من فترة برشلونة قبل باريس سان جيرمان. وقرارها وكان واضح بعد اتخاذ القرار، كان واضح انه هو حاط في باله هذا القرار من اول، طبعا اكيد بشروط معينة. اعتقد ان ميسي الان يريد ان يتفرغ بشكل كامل للعب مع المنتخب الارجنتيني في تصفيات كأس العالم، في الكوبا القادمة، ربما ما اعتقد كأس العالم موضوع صعب شوية، لكن ممكن كل شيء ممكن في كرة القدم، لكن ممكن يختم ليونيل ميسي مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني بالكوبا القادمة يعني، ويكون الدوري الأمريكي بالنسبة له محطة يعني. هو حسب وصف ميسي لما انتقل إلى انتر ميامي إنه تكون هو المدينة يعني البحث عن راحة له ولعائلته، وأعتقد إنه بحكم أيضا اقتراب ميامي من في بما أنه في جنوب أمريكا اقترابها من الأرجنتين، بحيث أنه إذا في مشاركات مع المنتخب أو معسكرات مع المنتخب أيضا في الكوبا يعني يكون قريب من الأرجنتين. وخلاص هذا هو اختيار ميسي، يجب أن نحترم قراره وأن نقطع الشكوك، لكن ما تقدر تسيطر بصراحة، ما تقدر تسيطر على الأخبار الصحفية. ودائما بالمناسبة مستمعين الكرام تكثر في هذه الأيام اللي هي أيام الفيفا اللي يكون فيها نوعا ما يعني ما في أحداث كثير، ما في الدوريات يعني الدوريات العالمية، أو بما الحديث عن ميسي الدوريات العالمية وحتى دورينا يكون في فترة توقف، تكثر الحديث عن الانتقالات. يعني من الآن ترى الناس بدأت تتكلم عن الفترة الشتوية والميركاتو الشتوي، رغم أنه بقي عليه أكثر من شهرين، لكن من الآن فلان رايح للنادي الفلاني وعلان راجع من النادي الفلاني. فلذلك يعني دائما نأخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة، ودائما الأفضل للجمهور الرياضي عشان ما يتعشم وعشان ما يتعب من متابعة الأخبار يستنى الرسمي، يستنى الإعلان الرسمي من حساب ناديه أفضل وأريح. أو أحيانا اللي يجب يعني متابعة، بخصوص حنا يعني العمل في المجال الإعلامي والصحفي، يجب متابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة وليس من أي مصدر. وشكرا لك فواز على سؤالك. حنا كذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة. في الساعة الثانية بإذن الله نكمل معاكم الحديث عن نفس المحاور اللي تحدثنا عنها، أيضا مع الحديث عن تصفيات اليورو، تصفيات أمريكا الجنوبية، مباريات عديدة ستنطلق اليوم، وفي مباراة انطلقت قبل قليل، وأيضا الحديث عن بعض الإحصائيات الخاصة بدوري روشن، إحصائيات الأندية السعودية في دوري روشن. خليكم معنا على السمع وشاركوني، يسعدني تواصلكم على الواتس أب، حاب تشاركنا بالاتصال أو حاب تشاركنا بتعليقك، كل اللي عليك ترسل على الواتس أب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. خليكم على السمع، فاصل ونعود بإذن الله.
الكورة مدارس ولغات، وكلها في ملاعبنا. رونالدو هاتريك ماسي سايد تتكورة
لا جديد روما وشباك النصر الهدف
حطه بالجول يا ريابا بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. استمر الحديث معكم عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكر في البرتغال لمباراة الغد بإذن الله تعالى أمام المنتخب النيجيري الساعة 8. لتمنى بكل تأكيد التوفيق للمنتخب السعودي في تقديم مستوى وأداء ونتيجة بإذن الله تقنع الشارع الرياضي ومحبين المنتخب السعودي قبل بطولة كأس آسيا 2024. شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام، حاب تشاركني بالاتصال أو حاب تعلق برأيك عن تشكيلة الأخضر، ما هي برأيك التشكيلة الأنسب للأخضر واختيارات روبرتو مانشيني في المنتخب السعودي لقائمة المباريات أمام منتخب النيجيريا ومالي، وأيضا عن آخر الأحداث الرياضية والأخبار في عالم كرة القدم. سنتحدث أيضا عن بعض الإحصائيات في دورينا وكذلك تصفيات اليورو اللي تنطلق أو انطلقت مبارياتها قبل قليل، تصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في ألمانيا وتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، مباريات اليوم كولومبيا والأرجواي، مباراة الأرجنتين وكذلك من البرازيل، اليوم بنشوف ميسي. شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الرقم 054-88-11700. أعرض معكم مستمعين الكرام بعض الإحصائيات بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. هنا مقارنة هجومية بين الفرق الستة الأولى في الدوري في كم سجلت، كم صنعت من الفرص، وكم سددت على المرمى. الهلال سجل 26 هدف في الدوري، أعلى رقم هو وأيضا نادي النصر، كلاهما سجل 26 هدف. الهلال صنع 44 فرصة، الأكثر في الدوري كان التسديد على المرمى بمعدل 7.9. التعاون اللي يحتل المركز الثاني سكر القصيم اللي قدم مستويات جميلة للأمانة، سجل 19 هدف في الدوري، صنع 28 فرصة وسدد على المرمى بمعدل 6.3. النصر في المركز الثالث 26 هدف بالتعادل مع الهلال في معدل تسجيل الأهداف، صناعة الفرص 34 فرصة وسدد على المرمى 6.8 في كل مباراة. الاتحاد رابع ترتيب، سجل 18 هدف، صنع 30 فرصة في الجولات التسعة الماضية بمعدل تسديد على المرمى 6.3. الأهلي في المركز الخامس سجل 17 هدف، صنع 23 فرصة وبمعدل تسديد على المرمى 5.6. الفتح صاحب المركز السادس سجل 22 هدف، صنع 18 فرصة وبمعدل تسديد على المرمى 5.1. الفتح للأمانة معدل النجاعة في تسجيل الأهداف، سجل 22 هدف وصنع 18 فرصة، بصراحة نسبة رائعة للنادي الفتح اللي قدم مستويات هو والتعاون والاتفاق صراحة جميلة، بالإضافة للأندية الكبيرة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. طيب نطلع الفاصل القصير مستمعين الكرام، نرجع نكمل معاكم الحديث عن دورينا وعن منتخبنا السعودي وعن تصفيات اليورو المؤهلة إلى يورو 2024 وكذلك تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم، حاب تشاركني بالاتصال أو عن طريق ترسال تعليقك أو رأيك في موضوعنا الرئيسي تشكيلة الأخضر أو القائمة المناسبة للأخضر التي سيختارها روبرتو مانشيني في المباراتين القادمة على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. نروح الاتصال مع مستمعنا الكريم ماهر الجهني. ماهر يا هلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
مساءكم أخضر.
ومساءك يا حبيبنا، أكيد كلنا مساءنا أخضر هذه الأيام.
الله ما يشيني يتعدل قبل 60 يوم بإذن الله. شوف منتخب غير آخر مشاركة في كأس العالم، لأن أنا عانيت فيها مشاركة هذه.
ليش؟ إيش المعاناة ماهر؟
أني أضطر حضرت على حسابي، رحت حضرت مباراة المنتخب وللأسف لا كان مستوى ولا نتيجة وخرجنا من دور 16.
صحيح، وكانت اتفق معك انها كانت مشاركه مخيبه الصراحه. احنا دائما الاخضر تاريخيا تعودنا على الذهب، ما نرضى باقل من الذهب.
والواضح الان اتمنى السيد مانشين يقعد في الملعب يتفرج على المباريات يشوف الاختيارات. الواضح انها مش من السيد مانشين، الواضح والاكيد لاعبين ما قد لعبوا اصلا، لاعبين كانوا مصابين، لاعبين بعيدين عن مستواهم. ما أدري من اللي اختار الخيارات هذه. أنا أتكلم عن المساعدين الموجودين، يعني الستاف القديم اللي موجود مع المنتخب، أتمنى يتغير الناس، أحدث ناس تتم اختيارهم بعناية. يعني خلاص بكون صريح، محمد أمين اللي معاه خلاص راح، مفروض مع كأس العالم المدرب السابق يخرجون يستاف جديد.
ماهر يعني هم يعني كان الستاف الموجود أول يعني ظهروا بصورة جميلة في تصفيات كأس العالم. كأس العالم يعني باستثناء المباراة الأخيرة كان مستوى المنتخب كويس.
لا للأسف أنا بس المباراة اللي كانت كويسة مباراة الأرجنتين، لأن اللي لعبوا رجال، لعبوا 11 رجال في الملعب،
حتى مباراة بولندا، والله مباراة بولندا ما تعبر، النتيجة ما تعبر عن المستوى، كان مستوى منتخب كويس. المكسيك أنا المكسيك هو اللي كانت المباراة الصدمة للأمانة.
المفروض بعد مباراة الأرجنتين إن نوصل إلى دور الثمانية، لكن للأسف سوء تعامل، كان تعالي من المدرب، ما أدري إيش اللي صار.
خلينا من الماضي بس إيش الآن، إيش المشكلة في التشكيلة الحالية؟ إيش اللي تشوفه ماهر في مشكلة في التشكيلة الحالية؟
في اسماء في نادي.
شوف انا اتفق معك، انا ما صادر، احنا ننتقد اكيد نقد بناء للمنتخب، في بعض الاسماء كان مستغربين انها ضمن، وفي انها انضمت عفوا للمنتخب، وفي اسماء كان ودنا انها انضمت يعني قدمت مساعد، بس تشكيله بشكل عام هذول الافضل ماهر. يعني مين ياخذ؟
انا ما همني الاسماء مين جاء مين ما جاء، لا انا قاعد اتكلم انت باقي لك على كاس اسيا 60 يوم او اقل من 60 يوم تقريبا.
صحيح، يعني اكثر من 60 يوم تقريبا.
احنا في منتصف اكتوبر، في منتصف شهر 10، هي في 11 يناير كانت اسيا تقريبا.
صحيح، يناير يعني 3 شهور الا على قولهم.
طيب احنا نقول 60 يوم حق الاعداد، يعني لاعب ما لعب من بدايه الموسم اصلا حتى في ناديه في قائمه 18 ما كان يجي، لا تجيبه، مو وقته، والله في احسن منه، والله لو لاعب بربع مستوى بس يكون جاهز انا احتاجه.
عادي، قول مين تقصد يعني قصدك؟
انا ما اقصد، بس انا اقول لك في لعيبه، في عبد الهلال الموكي، انا في الهلال ما كنت اشوف في قائمه 18.
بس شوف في المقابل، شوف هذه والله ماهر تكلمت معك، ترى انا اتفق معك، بس انه ترى في اشياء حلوه برضو. روبرتو مانشيني مثلا ضم على سبيل المثال عيد المولد من النادي الاخدود.
انا اقول لك نفس ال 30 لاعب اللي ضمهم لاعبين مشاركين على طول، حتى لو بربع مستوى ممكن اللاعب هذا يعطيك جهد، اللاعب يعوض فنيات كثيرة، لكن اللاعب ما هو جاهز، والله لو كان أحسن لاعب في العالم لياقة البدنية 20% ما راح يسوي نفس الشيء في المباراة.
نقول إن شاء الله إنه القائمة النهائية تكون هي الأجهز والأفضل، لسه نعطي المدرب فرصة، لسه هذا ثاني معسكر، خلينا نشوف نتائج هذا المعسكر ونحكم.
أنا أقول لك أتمنى، أنا قاعد أجهز إني أحضر مباراة كأس آسيا في قطر، أتمنى إني أحضر وأنا مبسوط، وأنا أشوف منتخب حتى لو إيش، بس ما أشوف منتخب في الملعب.
بإذن الله خلينا متفائلين ماهر، وبإذن الله منتخب يبيض الوجه
بإذن الله، بإذن واحد أحد.
يعطيك العافية حبيبنا ماهر، شكرا لك. نكمل معكم مستمعين الكرام بعض الإحصائيات المتعلقة بدورينا بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. الأكثر مساهمة في الأهداف حتى نهاية الجولة التاسعة على رأس القائمة الأسطورة كريستيانو رونالدو اللي قدم موسم عظيم للأمانة. هذا الموسم سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف، الأكثر مساهمة تهديفيا، أكثر من سجل، ومناصفة في صناعة الفرص مع مراد باتنا، 15 مساهمة تهديفية لكريستيانو رونالدو هذا الموسم مع النصر. في المركز الثاني مراد باتنا النجم المغرب اللي قدم مستويات رائعة ورائعة جدا مع الفتح للأمانة، مسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف، 11 مساهمة تهديفية في 9 مباريات لمراد باتنا. مالكم سجل 6 أهداف، لاعب نادي الهلال نجم البرازيلي، وصنع 3 أهداف، 9 مساهمات تهديفية في 9 جولات. موسى ديمبلي لاعب نادي الاتفاق مهاجم الفرنسي سجل 7 أهداف وصنع هدف، 8 مساهمات تهديفية في 9 مباريات. ساديو ماني النجم السنغالي لاعب نادي النصر سجل 6 أهداف وصنع هدفين، 8 مساهمات تهديفية. متروفيتش صنع 6 أهداف سجل 6 أهداف وصنع هدفين ب8 مساهمات تهديفية. صراحة أرقام كبيرة جميلة لنجوم اللي أغلبهم وافدين جدد للدوري. تكلم مالكم، موسى ديمبلي، ساديو ماني، متروفيتش، بداية وانطلاقة قوية مع تألق للأسطورة كريستيانو رونالدو والنجم الكبير مراد باتن النجم المغربي في دوري روشن السعودي. أيضا استعرض معكم إحصائية لآخر تقريبا 13 موسم في الدوري السعودي للقيمة السعودية، القيمة السوقية عفوا للدوري السعودي من عام 2010 وحتى الآن. في موسم 2010-2011 كانت القيمة السوقية للدوري السعودي 140 مليون يورو فاصلة 5. طبعا النسبة بشكل أكثر ترتفع موسم موسم طبعا إلى نصل إلى هذا الموسم. في مواسم قلت وفي مواسم المعدل أو المنحنى كان دائما في ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي. في موسم 2011-2012 كان القيمة السوقية للدوري للاعبي الدوري 154 مليون يورو. في موسم 2012-2013 قلت النسبة وصلت 128 مليون يورو. موسم 2013-2014 117 مليون يورو. موسم 2014-2015 119 مليون يورو القيمة السوقية للدوري. موسم 2015-2016 أصبحت القيمة أقل للدوري السعودي 104 مليون يورو. موسم 2016-2017 بدأ الارتفاع الكبير 169 مليون يورو القيمة السوقية للدوري السعودي. في موسم 2017-2018 بدأنا ندخل على 200 مليون، 207 مليون فاصلة 38 مليون يورو القيمة السوقية. موسم 2018-2019 أصبحت القيمة السوقية للدوري السعودي 424 مليون فاصلة 5 مليون يورو. في موسم 19-20 قلت النسبة قليلا 376 مليون يورو. موسم 2021 385 مليون. موسم 2021-22 أصبحت 371 مليون يورو. الموسم الماضي موسم 2022-23 كانت القيمة السوقية للدوري 349 مليون يورو. في هذا الموسم الموسم الحالي ارتفاع تاريخي، تكلم عن أكثر من الضعف، تقريبا 3 أضعاف أو أقل بقليل. تكلم عن قيمة السوقية للدوري السعودي 1.18 مليار يورو. شوف الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للدوري السعودي، يعني هو من التوب 10 في القيمة السوقية ومن التوب أعتقد حتى أكثر. أنا بالنسبة لي إحنا أكيد نطمح نكون من التوب 5، لكن والله الدوري السعودي بدون أي مبالغة هو قريب جدا من يكون توب 5 في القيمة الفنية وقيمة الدوري بشكل عام، سواء قيمة سوقية أو قيمة فنية، بس نشتغل على بعض الأمور بإذن الله، ومن ناحية التسويق وأيضا من ناحية المنشآت، وحنا إن شاء الله من الجولة الجاية هذه انطلاقة قوية، من الجولة الجاية بإذن الله بنشوف منشآت الفتح والشباب والاتفاق، وهذا شيء جميل للدوري وإضافة كبيرة للدوري. نطلع الفاصل مستمعين الكرام ونرجع نكمل معاكم، شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم، حابين تشاركونا بالاتصال أو بتعليقاتكم وأرائكم، أسعد بتواصلكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا مستمعين الكرام، مستمرين معكم في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس أف أم، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين مع رسائلكم تواصلكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بميكس أف أم، وأسعد بتواصلكم على الرقم 054-88-11700. السؤال مستمعنا الكريم فواز يقول في تصفيات اليورو من هم الأقرب للتأهل، وهل ستشهد غياب هل سنشهد غياب منتخبات قوية، وما رأيك في اختيار ناجلزمان مدربة للمنتخب الألماني، وهل عليه الاعتماد على لاعبين جدد؟ طبعا هذا اليوم ستنطلق تصفيات مباريات تصفيات المؤهلة اليورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بكثير من المباريات، يمكن أبرزها قمة يعني قمة المجموعة بحكم اسكتلندا متصدر المجموعة الأولى، ستلعب أسبانيا مع اسكتلندا، تقريبا هذا اللقاء الأقوى. أيضا هناك كرواتيا وتركيا، لقاء أيضا هو أقوى، يمكن هذه أقوى مبارتين اليوم، عشان ما أطول عليكم في المباريات، هذه المباراتين اللي ممكن تستحق المشاهدة من وجهة نظري طبعا الشخصية، طبعا كل واحد وميوله ورغباته ويعني يحب المباراة، لكن الحماس الأكبر بكل أمانة لمباراة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم اليوم، كولومبيا وأورغواي، مباراة الساعة 11:30. أيضا السهرة ستكون لعشاق ميسي وعشاق الأرجنتين في مباراة الأرجنتين والبرغواي، بتكون الساعة 2 فجرا صباح الجمعة، وأيضا البرازيل وفنزويلا بتكون الساعة 3:30 لعشاق البرازيل وعشاق نيمار. أعتقد كذا مباريات تصفيات كأس أمريكا الجنوبية والكوبا أمريكا كذا لها رونق خاص مباراة أمريكا الجنوبية. لكن أرجع لسؤال فواز يسأل يقول من هم الأقرب للتأهل؟ أعتقد يعني في منتخبات أوروبية تقدم مستويات من فترة هي الأكثر ثبات الأمانة والغنية بالمواهب. نتكلم عن المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 ووصيف كأس العالم 22. منتخب صراحة يعني يحمل الكثير من المواهب في جميع الخانات الأمانة. يعني منتخب المغرب يقدر في كل خانة عنده ما شاء الله لاعبين ثلاثة. أيضا المنتخب الإنجليزي اللي وصل إلى النهائي اليورو وخسر بضربات ترجيح ونصف نهائي كأس العالم. للأمانة المنتخب الإنجليزي منتخب ممتاز جدا. أي نعم لم يحقق بطولات في السنوات الماضية لكن بالعناصر الحالية أحد أقوى المنتخبات في أوروبا. أيضا منتخب البرتغالي للأمانة منتخب مليء بالمواهب. يمكن بدون مبالغة هذا المنتخب حتى المنتخب اللي وصل نهائي يورو 2004 والمنتخب اللي حقق يورو 2016 ما في مواهب ولاعبين بجودة عالية زي المنتخب الحالي. لكن أعتقد أنهم غير موفقين في اختيار المدرب. مشكلة دائما البرتغال وبلجيكا أعتقد أنهم غير موفقين في اختيار المدرب. هذه بالنسبة للمنتخبات اللي أشوفها أقوى المنتخبات الأوروبية. أسبانيا أيضا منتخب تتوقع منه دائما تحقيق نتائج. كذلك هولندا. اسكتلندا متصدر المجموعة الأولى بصراحة يعني تقدم أيضا مستوى كبير في التصفيات. أعتقد هذه الأسماء مع أيضا منتخب ألمانيا اللي أتوقع يتأهل. بالنسبة لسؤال فواز رأيي في ناجلزمان وهل عليه الاعتماد على اللاعبين جدد. أكيد ناجلزمان أحد المدربين الرائعين في كرة القدم اللي قدم نفسه بشكل جميل في السنوات الماضية. أعتقد أنه إقالته من تدريب البايرن يعني كان فيها نوع من الاستعجال. وبغض النظر عن الفترة اللي قضاها في بايرن هو كان بمسيرة جيدة قبل البايرن مسيرة رائعة قدم نفسه بشكل جميل. أصلا الكرة الألمانية أو كرة القدم الألمانية بالفعل يعني تقدم للعالم مدربين بقيمة كبيرة على رأسهم المدرب العظيم يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول. توخيل وتجربة الرائعة مع تشيلسي ودورتموند. الكثير من المدربين الألمان بصراحة يقدمون نفسهم بشكل جميل. حنا عندنا في دورينا المدرب اللي من نفس المدرسة واللي يعني بنفس أفكار يورغن كلوب وتوخيل في كثير من الأمور مدرب نادي الأهلي ماتياس ياسلا. أنا قلت من أعتقد في اعتماد اللاعبين جدد يجب أن يعتمد على اللاعبين جدد ويصنع منتخب جديد حتى لو كان ذلك تحت ضغط اليورو. ممكن يستعين بلاعبين المتألقين اللي قدموا مستويات كبيرة بعيدا عن الأسماء. لابد أن يعتمد على اللاعبين جدد ويجدد منتخب الألماني. شفنا منتخب الألماني بصراحة مع فليك يعني قدموا مستويات متواضعة حتى في المباراة الودية الأخيرة كانت هي الكارثة من الهزيمة من اليابان بنتيجة 4. المستويات المتواضعة في كأس العالم منتخب الألماني ليس المنتخب الألماني اللي نعرفه. طيب في سؤال أيضا هنا من هم المرشحون للفوز ببطولة أفريقيا المقبلة وماذا تحتاج المنتخبات العربية للفوز بعد إنجاز الجزائر 2019. منتخب المرشح الأول أعتقد في ظني أنه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بصراحة قدم كأس عالم تاريخي مشاركة عربية تاريخية في كأس العالم في قطر 22. منتخب مليء بالمواهب والنجوم في أبرز الأندية الأوروبية. أيضا حتى النجوم الموجودين في دورينا ياسين بونو رومان سايز وعبد الحميد صابيري لاعب نادي الفيحاء عبد الرزاق حمد الله بالإضافة إلى اللعيبة الموجودين في أوروبا في أفضل الأندية الأوروبية. نتكلم عن أشرف حكيمي نتكلم عن نايف أكرد المدافع الرائع اللي يلعب مع وستهام يوسف نصيري مهاجم إشبيليا زكريا بوخلال. والله في نجوم كثير ما أبغى أذكر أحد وأنسى. عز الدين أناحي لاعب نادي مرسيليا سفيان مرابط مع مانشستر يونايتد. نجوم كثر في المنتخب المغربي. أعتقد أنه هو المرشح الأول. المنتخب الجزائري يظل المنتخب بغض النظر عن عدم مشاركته في كأس العالم منتخب الجزائري أيضا منتخب مرشح يحمل الكثير من النجوم ونجوم الصف الأول اللي يلعبون في أفضل الأندية في العالم. المنتخب المصري هو المنتخب اللي الأمانة ما هو المنتخب المصري اللي نعرفه. الأمانة ما في كثير يعني أعتقد أنه يتفق معي الكثير. الكرة المصرية تعاني على جميع الأصعدة. بخصوص المنتخبات. يعني في أكثر من لاعب ممكن متألقين، على رأسهم الأسطورة محمد صلاح، مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي قدم مستوى رائع مع نانت ويسجل الأهداف، لكن لما تتكلم عن التشكيلة كاملة أغلبها من الدوري المحلي، وبصراحة الدوري في يعني الدوري المصري الفترة الأخيرة أقل من المأمول. زمان كان في تنافس جميل في الدوري المصري، كنا نشوف أكثر من نادي، أهلي، زمالك، إسماعيلي. أعتقد الكرة المصرية تعاني الفترة الأخيرة وتعاني من شح المواهب حتى في منتخباتها السنية، ما في نجوم كثر، لكن يظل المنتخب المصري بإرثه وتاريخه العظيم في البطولة يبقى مرشح. أعتقد المنتخب التونسي أيضا يمر بنفس ما يمر بالكرة المصرية، المنتخب التونسي أقل بكثير من السابق، رغم وجود بعض اللاعبين الممتازين واللي قدموا مستويات في أوروبا، ولكن تظل التشكيلة بشكل عام. يعني إذا نجينا نقارن عشان أختصر موضوع المنتخبات العربية، تونس ومصر أقل من المغرب والجزائر، المغرب والجزائر فيها جودة أكبر، ولا حد يزعل مني من أخواننا، لكن هذا حقيقة الحال، هذا واقع الحال في المنتخبات العربية اللي نتمنى لهم التوفيق في هذه البطولة، بالإضافة إلى أيضا المنتخب الليبي والمنتخب السوداني. يظل الكاميرون هو الكاميرون، ونيجيريا هي نيجيريا، أيضا مرشحين قويين. ساحل العاج كوتيفوار أيضا يمتلك لاعبين ممتازين، صعب أنك ترشح للأمانة. طبعا بانتظار القرعة اليوم، قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في نيرس، تنطلق القرعة الساعة 9 مساء اليوم، يعني تقريبا بعد ساعة وربع من الآن، وبالتوفيق بإذن الله لمنتخباتنا العربية في هذه البطولة. طيب هنا مستمعنا الكريم يا ليت يا حبيبنا تكتب اسمك، يقول السلام عليكم، حابب أشكركم على البرنامج الرائع وعلى طرحكم للمواضيع الرياضية، ربنا يوفقكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك على رسالتك، ونتمنى دائما أن نكون عند حسن الظن ونقدم ما يرضي ذائقتكم مستمعينا الكرام. حاب تشاركني مستمعين الكرام، حابين تشاركوني بأراءكم وتعليقاتكم وأسئلتكم، كل اللي عليكم ترسلون على الواتس أب الخاص بميكس اف ام على الرقم 054-88-11700. بالحديث عن كأس أمم أفريقيا ومنتخبات العربية المشاركة، وسأل حبيبنا فواز، أنا مجهز هنا كذا إحصائية لأغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية، وهذا يوضح اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل فيما يخص، طبعا الإحصائية تخص المنتخبات العربية كاملة، أعلى المنتخبات من ناحية القيمة السوقية، ولكن برضو تعطيك مؤشرات على القيمة الفنية والجودة العالية في المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس أمم أفريقيا. أكثر منتخب عربي أو أعلى رقم في المنتخبات العربية بالنسبة للقيمة السوقية هو المنتخب المغربي، رابع كأس العالم، أحد أفضل المنتخبات اللي قدمت كأس عالم تاريخي للأمانة. المغرب 315 مليون يورو، الجزائر في المركز الثاني 203 مليون يورو، مصر في المركز الثالث 119 مليون يورو، تونس في المركز الرابع 65 مليون يورو القيمة السوقية، الإمارات في المركز الخامس 28 مليون يورو، وأيضا المملكة العربية السعودية بنفس الرقم 28 مليون يورو. طبعا الإمارات فاصلة 81، السعودية فاصلة 20، 28 مليون يورو فاصلة 20 في المركز السادس المملكة العربية السعودية، قطر في المركز السابع ب 16 مليون فاصلة 15 مليون يورو. هذه بالنسبة للقيمة السوقية للمنتخبات العربية، أعلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية. فيما يخص القرعة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بعد ساعة تقريبا وربع من الآن، خلونا نقول لكم التصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا. في التصنيف الأول طبعا البطولة ستقام في ساحل العاج، ونرجع نقول بالتوفيق بإذن الله المنتخبات العربية في تحقيق نتائج جيدة، وبإذن الله بطولة عربية بإذن الله تعالى. التصنيف الأول المنتخبات الموجودة في التصنيف الأول: كوتيفوار مصر، كوتيفوار البلد المستضيف ساحل العاج، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السنغال. أنا سقط سهوا منتخب السنغال أيضا، أحد يمكن حتى أكثر من نيجيريا والكاميرون. بغض النظر عن خروجه في كأس العالم، منتخب يملك عناصر قوية، وترى في كأس العالم افتقد لساديو ماني وإصابة ساديو ماني نجم نادي النصر. اعتقد مع عودة ساديو ماني يكون منتخب السنغالي مختلف، وخصوصا منتخب السنغالي سيحظى متابعتنا بشكل كبير. أيضا بحكم تواجد إدواردو ميندي وكوليبالي وحبيب ديالو وساديو ماني، فيعني أربع لاعبين يلعبون في الدوري السعودي سيحظى بمتابعتنا. وأكيد بطولة أفريقية أيضا بنكون مؤازرين للمنتخبات العربية، وأيضا المنتخبات اللاعبين اللي زي لاعبين منتخب السنغال دولة مسلمة شقيقة. هذا بالنسبة للتصنيف الأول. التصنيف الثاني: كاميرون، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، غانا، والكونغو الديمقراطية. التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا، غينيا، الرأس الأخضر، زامبيا، غينيا الاستوائية، وموريتانيا. في التصنيف الرابع: أنغولا، غينيا بيساو، موزمبيق، نامبيا، وغامبيا، وتنزانيا. هذا بالنسبة لتصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024. هذه البطولات طبعا سيكون هناك تداخل بطولات في يناير، يعني احنا عندنا توقف دولي، أطول توقف دولي يمكن في تاريخ الدوري السعودي، بسبب تقريبا 49-50 يوم تقريبا، يعني شهر وعشرين يوم عندنا كأس العالم للأندية بمشاركة ممثل الوطن نادي الاتحاد اللي نتمنى له بإذن الله كامل التوفيق، ثم مشاركة المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا، وأيضا مشاركة اللاعبين الموجودين في الموجودين في المملكة العربية السعودية في كأس أمم أفريقيا اللاعبين الأفارقة. ستقام البطولتين، سيكون في تداخل في بطولة كأس أمم آسيا وكأس الأمم الأفريقية في يناير، وسيتوقف الدوري 50 يوم، بعدين ترجع الدوريات، يرجع الدوري السعودي يكمل. طبعا التوقف الأوروبي سيكون لمدة 10 أيام، وستعاني بعض الأندية الأوروبية من فقدان لاعبيها في آسيا وفي أفريقيا. يعني مثلا على سبيل المثال في الدوري الإنجليزي ليفربول سيفتقد إلى خدمات محمد صلاح نجم الفريق الأول، أيضا توتنهام سيفتقد لنجم سون قائد الفريق على سبيل المثال، وهذه ستكون بسبب مشاركة منتخباتهم في بطولاتهم القارية. عموما مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجكم اليوم الجولة. شكرا لكم على استماعكم، شكرا على رسائلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى. بإذن الله نلتقي يوم الأحد بعد مباراة المنتخب، إن شاء الله نجي نتكلم عن المنتخب، وحنا سعيدين بالمنتخب وأداءه ومستواه وفوزه بإذن الله تعالى من الساعة 6 وحتى 8 بإذن الله. موعدنا يوم الأحد. شكرا لكم، كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.